النهارده معانا دكتور محمد فوزي اخصائي جراحه المسالك البوليه في المانيا عشان نساله في شويه موضوعات. طالب الطب، هل المانيا اختيار مناسب بالنسبه له؟ ولو اختيار مناسب يستعدله ازاي؟ والمسائل المتعلقه بالدين والمعتقدات في الممارسه الطبيه، والفرق بين ممارسه الطب في المانيا وفي مصر. ولو عندكم اسئله تانية ممكن تسيبوها في التعليقات، وكمان في رابط لفورم ممكن تسيب فيها سؤالك من غير اسم لو حابب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مبسوط جدا أنك واجهت لي الدعوة، وأول ما عرفت الفكرة أو الموضوع بتاع الحلقة رحبت بيه جدا، علشان كنت في يوم من الأيام طالب طب، وكانت الأسئلة والأفكار والكلام والتساؤلات دي كانت من الحاجات الأساسية اللي بتدور في ذهن أي حد وهو طالب طب. هل السفر مناسب ليا ولا لأ؟ أتخصص إيه؟ أعمل إيه؟ فالحاجات دي إن شاء الله نحاول نجاوب عليها بيزد على الأسئلة اللي كانت بتدور في ذهني في يوم من الأيام وأنا صغير إن شاء الله،
ومن واقع التجربة
إن شاء الله.
طيب نبدأ بسؤال قوي. بعد ممارسة الطب في ألمانيا 7 سنين، هل ممكن ترجع تمارس الطب في مصر تاني؟
الإجابة القصيرة
احنا عايزين الإجابة القصيرة. الإجابة المفصلة هنعرفها في خلال الحلقة
إن شاء الله. الإجابة القصيرة ممكن طبعا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب نخش في الموضوع على طول. هل ألمانيا هي الاختيار الأنسب للطبيب بعد ما خلص دراسة البكالوريوس؟
والله قبل ما نبدأ نجاوب على السؤال ده لازم نجاوب على شوية أسئلة مقابل السؤال ده. كطالب طب خلاص انت اثبتت نفسك من خلال الثانويه العامه ومن خلال دراستك في الكليه ان انت شخص جدير بالثقه، مهتم بمستقبلك، عايز تعمل حاجه في حياتك، مجتهد تلقائيا، مجتهد بمجرد انك دخلت طب واشتغلت في الكليه وعرفت ظروف الكليه عامله ازاي. ففي سمات شخصيه خلاص باي ديفولت عرفنا ان هي موجوده فيك، فدي حاجه كويسه. لكن قبل ما تفكر في المانيا ولا مش المانيا او كده، في شويه اسئله لازم تبقى عارف تجاوب عليها في دماغك قبل ما تبدا تمشي في اي طريق. السؤال الاول وسؤال مهم جدا، انت عاوز تتخصص ايه؟ السؤال دوت في منه طريقتين للاجابه. في سؤال، في الطريقه الاولانيه اللي هي زي كده وانا طفل صغير انا نفسي اطلع ضابط، انا نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس. جوه الكليه برضو انا نفسي اطلع دكتور عظام، ده انا حلم حياتي ان اطلع دكتور نساء، ده انا عايز اطلع مثلا زي بابا دكتور جراح مشهور او كده. لكن جوه الكليه الموضوع ده بيتغير شويه، لانك بتتعرض او بتبقى اكسبوزد لتخصصات مختلفه. طبيعتك الشخصية واختلاطك بالمرضى واختلاطك بتخصصات مختلفة بيخليك واحدة واحدة تقدر تجاوب على السؤال ده. في السنين الأولانية من الكلية بيبقى معتمد بس على الحلم اللي انت كان نفسك فيه، انا دخلت كلية عشان ابقى جراح، عشان ابقى دكتور كبير. بعد كده لما بتخش مرحلة الكلينيكال في السنين الاخرانية من الكلية بتبدأ تبقى عارف شوية انا عايز والله تخصص جراحي، عايز تخصص باطني، انا مش عايز تخصص يبقى فيه اختلاط كتير بالمرضى، فعايز حاجات مثلا فيها شغل معمل، اشعة، حاجات زي كده. دي بتبقى مختلفة من شخص للتاني، فدي واحدة واحدة بتبين مع الوقت.
طب أنا سؤال، أسف على المقطع.
تفضل.
الطالب غالبا في سنة أولى بيبقى عنده حلم، وعلى سنة رابعة أو خمسة ما بيبتدي يتخصص ويشوف التخصصات المختلفة ممكن يتغير تماما. هل الاستعدادات هتختلف في الحالتين ولا مش هتفرق؟
طبعا هتختلف. عشان كده ده يعني التمهيد اللي أنا بقوله في الأول، إن أنت هتخش مثلا بعد التخرج في الامتياز، في سنة الامتياز هي دي أحسن سنة تقدر فعلا تحدد فيها أنت عايز تتخصص إيه، لأنك هتلف على تخصصات مختلفة، هتلف على تعمل روتيشنز في أماكن كتير. لحد نهاية الامتياز لازم بالنسبة 99% تكون أنت قررت أنت عايز تتخصص إيه وحابب أنك تتخصص إيه. كان في دكتور عزيز جدا عليا كان دايما بيقولك في الكلية حب اللي يجيلك، ما تحبش تخصص معين، حب التخصص اللي يجيلك. بس هو كان بيتكلم بيزد على أن أنت لو أنت مرتب في الكلية فأنت ما بتتحكمش قوي في التخصص اللي بيجيلك بحكم حركة النيابات وقعدة النيابات، وبتستنى اللي يقع لك والكلام ده كله، وان اللي بيختار بس الوحيد اللي من حقه يختار هو أول الدفعة، والباقيين كلهم بيشوفوا ايه المتاح. يعني دي منتاليتي كويسة ودي منتاليتي صحيحة، بس في ناس بيقول لا والله انا بختار، انا من الاول انا بسيستم نفسي على حاجة معينة وعايز ان انا اكمل فيها. ف في الحالة دهيت لا، يبقى انت لازم مع نهاية الامتياز تكون فكرت شوية وعرفت، حتى لو في قاعدة نيابات وانت ليك فيها اماكن والكلام ده، على الاقل تكون عرفت انت عايز تخصص في اي سكة، سكة جراحية او سكة بطن. فده اول سؤال لازم تبقى مجاوب عليه ويبقى واضح المعالم بتاعته تماما في دماغك، انت عايز تخصص ايه. السؤال التاني،
بس قبل ما نوصل للسؤال التاني، لو انا دلوقتي مقرر وجات لي تخصص غير اللي انا عايزه، هل في سكه ان انا اسيب التخصص اللي جالي ده واروح اشتغل في تخصص تاني؟
هنا دي بقى بيحكمها شويه حاجات. يعني انت مثلا دخلت خدت نيابه في تخصص انت مش حابه جوه الكليه، بتجربه بتبدا فيه وتمشي، حاسس لقيت نفسك فيه خلاص تمام، الدنيا كويسه، انت مبسوط، كل حاجه خلاص، بتمشي في السكة وتكمل الطريق. وساعات بيبقى الطريق اللي ترسم لك يعني
اللي اتفرض عليك،
اللي اتفرض عليك ساعات كتير جدا جدا بيبقى احسن مليون مرة من الطريق اللي انت كنت حاطه في دماغك. فلازم برضو تتقبل ده بصدر رحب وتجرب. يعني ما الانسان عدو ما يجهل، ممكن
نعم.
يكون التخصص اللي انت ما كنتش حابه او ما كنتش تعرف عنه حاجة، لما جربته واشتغلت فيه يعجبك اكتر من اللي كان في دماغك. فلازم من الاول خالص، يعني انا احب انصح الناس كلها ان يبقى دماغ فليكسبل شوية، المنتاليتي بتاعتهم ان هو يقدر يأدابت على الامر الواقع، ان هو يقدر يبقى فليكسبل في اختيار التخصص او في الحاجة اللي تجيله، ويميك ذا بيست اوف ات، يعني يخلي يحاول يصنع افضل ما يكون من الامر الواقع.
جميل كده، احنا قلنا اول سؤال، اول قرار هو مبني على تخصص جراحي ولا تخصص باطني.
تمام
جميل، يبقى الاختيار التاني،
السؤال التاني اللي لازم يجاوب عليه، انت عاوز تسافر ليه؟ هل انت عايز تسافر عشان تتعلم، ولا عايز تسافر زي ما بيقولوا نحو حياة أفضل، ولا عايز تسافر عشان تعمل فلوس وترجع تاني؟ تعمل فلوس وترجع تاني خلاص، دي سكة واضحة تماما، واضحة المعالم والناس كلها عارفاها، بتخلص الماجستير أو الدكتوراه بتاعتك وبتسافر وتشتغل وربنا يكرمك وتعمل فلوس وترجع، فدي مش محتاج ان انا افصل فيها حاجة. يعني
قصدك يسافر الخليج مثلا
يعني اي مكان تقدر تعمل فيه رقم معين في دماغك، كل واحد فيه في دماغه رقم.
بس هو عادة الواحد بيبقى عامل حسابه في دماغه رقم معين، الرقم ده اللي هو المرتب اللي عايز يجيبه، وما بيبقاش مدرك لسه تكاليف الحياة في المكان اللي هو رايحه اصلا. يعني في بعض
دي حاجة دي طبعا بس هو مع الوقت، يعني هو جوه التخصص بتاعه بيبقى مع الاحتكاك بالناس اللي حواليه، الناس اللي سافرت، بيسأل، بيعرف الرينج بتاع المرتبات كام، هل فعلا الموضوع مجدي ولا لا، كل التساؤلات دي بيعرف هو يجاوب عليها اوتوماتيك لما بيكون حاطط فكرة السفر علشان يعمل فلوس زي ما بيقولوا، لما بيكون حاططها في دماغه.
جميل.
التساؤل التاني، انت عايز تتعلم او نحو حياة افضل؟ نحو حياة افضل ده برضو سؤال مهم ان هو يجاوب عليه. في مثل انجليزي حلو قوي بيقول لك the grass is always green on the other side.
اي نعم.
انت دايما هتلاقي دايما بتسمع وانت قاعد في مصر، ده في اوروبا والدول المتقدمه الحياه حلوه، الدكتور منعم، الدنيا هايله،
اعلى مرتبات الدكاتره،
اعلى مرتبات الدكاتره، ودايما المثل المشهور اللي هو مش عارف المستشاره امريكا الالمانيه قالت ازاي اسويكوا بمرتبات اللي علموكوا وحاجات زي كده. لا طبعا، الامر الدول دي ده الدول الحياه فيها عادله شويه وبتابريشيت الدكاتره والطب عامه، بس ما تتوقعش ان الحياه تبقى وردي والطريق اخضر وكل حاجه، لا، في صعوبات وهتعاني وهتبذل مجهود اضعاف اضعاف اللي انت ممكن تكون بذلته في مصر او هتبذله في مصر علشان تقدر توصل للمكان اللي انت عايز توصله في الاخر. يعني فكلمه نحو حياه افضل دي هنقدر نتكلم عنها، او يعني السؤال ده يتجاوب بشكل افضل مع الوقت، مش بس في حلقه واحده، لكن في الحلقات اللي انت ناوي تعملها بعد كده ان شاء الله. مشاكل جوه المانيا، مشاكل اللي بيتعرض لها اي مثلا مواطن عربي جوه اي بلد، التكاليف الماديه، تكاليف الحياه، ضرائب، ونظام صحي، كل الحاجات دي ساعتها انك بتقدر تفكر في الاخر تشوف هل فعلا كلمه نحو حياه افضل دي زي ما بيقولوا ولا بس اللي هو الأحلام بتاعت الناس اللي قاعدة في مكانها ومش عارفة إيه اللي بيحصل بره.
أي نعم. طب احنا قلنا كده إن اللي عايز فلوس عارف نسكته، اللي عايز يتعلم أو حياة أفضل، الاتنين في نفس المكان ولا دول مكانين مختلفين؟
لا، هي أماكن مختلفة. يعني ما كلمة نحو حياة أفضل دي اللي بيحددها الشخص نفسه.
أي نعم.
يعني هو مثلا راضي إن هو يعيش مثلا في مكان في منطقة مقطوعة صحراوية بس بيعمل فلوس، فهو عجبه الحياة كده والدنيا هادية وهو مبسوط خلاص. هي أهم حاجة الرضا النفسي. يعني هو هل ده التارجت اللي هو بيحلم بيه، أو هو شايف نفسه كده وصل للي هو عايزه ولا لا؟
في أطباء أصدقاء هنا في ألمانيا بيفضلوا إنهم يشتغلوا في المناطق الريفية لأن هناك الدنيا أهدى والحالات معروفة وكلهم ناس ممكن يعرف كل المرضى بيقابلهم اصلا كل يوم في المطعم باخر النهار ولا في الكافيه ولا كده.
لا، ده في كمان حاجه ادهى من كده، في بيعتبر المانيا مرحله انتقاليه.
المانيا انا عارف بيعتبر الخليج مرحله انتقاليه،
وفي بيعتبر المانيا كمان مرحله انتقاليه ان هو بيبقى عايز يتعلم وياخد مثلا جنسيه ويستابيلايز وضعه المادي والاسري في المانيا، وبعد كده يقول مثلا انا انقل بقى الحاجه مثلا دوله زي الدول الاسكندنافيه او اروح كندا او اروح استراليا. يعني المنتاليتي دي موجوده، وفي دكاتره برضو شباب واخدين ألمانيا نفسها كمرحلة انتقالية، فدي هنتكلم فيها بعدين.
جديدة دي. ماشي. بس بالنسبة للمسألة التعليم، في ناس كتير من الأطباء أعرفهم أنا شخصيا بيقولوا أن التعليم في مصر أحسن لأنك بتشوف حالات أكتر وأكثر تنوعا بكتير من ألمانيا، وبيبقى يعني سوري في اللفظ يعني سوري في التعبير بس بيبقى عندك فرصه تجرب. يعني انت ممكن في المانيا هنا لو جربت مع مريض دواء بره البروتوكول تلاقي نفسك.
والله هي مش كده، هو زي ما قلت لك اول سؤال انت لازم تجاوب عليه في دماغك انت عايز تتخصص ايه.
تمام.
لو تخصصك اللي انت حابه تخصص باطني فهي مش فارقه قوي انت تتعلم في مصر او تيجي هنا على طول او تسافر على طول بعد الامتياز، لان في النهايه التخصصات الباطنيه والنظريه كل في الاخر فيها بيتعلم. بل على العكس، يمكن لو انت تخصصك اللي انت عايزه تخصص باطني وحابب تسافر على طول ممكن يبقى احسن لك علشان الامكانيات. انت هتقرا مثلا تلاقي في الفتره اللي فاتت بسبب الكورونا والكلام ده ازداد الاهتمام قوي او العين كانت اكتر على دكاتره امراض الصدريه، فظهر الفرق ما بين انك في مكان فيه امكانيات، عندك اجهزه اكمو كتير، عندك اجهزه اسره رعايه، عندك اجهزه فنتليتورز كتير، ماشي بجايد لاينز معروفه، ماشي بروتوكولز مش عارف ايه، كل الكلام ده يبان اكتر في بلد انت مثلا فيها امكانيات. ساعتها فعلا الامكانيات بتفرق شويه.
تمام. ما بيفرقش التعرض لحالات كتير.
لا، ساعتها ما بتفرقش قوي التعرض لحالات كتير، لان في الاخر هو ممكن يتعلم من لو بص على اكس راي بتاعت مريض او لو بص عليها في الكتب، هي مش فارقه كتير. ده رايي الشخصي يعني.
نعم.
الا في بعض التخصصات القليله اللي فيها حاجات انترفنشنال، تخصصات باطنيه فيها حاجات انترفنشنال زي مثلا الجهاز الهضمي، مناظير، او مثلا تخصصات القلب والقسطرة القلبية. في الحالة ده هي تلاقيها ممكن يطبق عليها بالقياس يعني ما يسري على التخصصات الجراحية شوية، ان هو لو جات له الفرصة ان هو يتعلمها قبل ما يسافر تبقى احسن له.
علشان
العدد الفلو، عدد الحالات بيبقى كتير جدا. التخصصات اللي زي كده لو قلنا خلاص نتكلم دلوقتي عن الجراحة ومعاها كمان تخصصات الباطنية اللي فيها انترفنشنال. يعني التخصص الجراحي، الجراحة في الاول في الاخر صنعة، لازم حد يعلمها لك ولازم حد يكون فعلا بيعلمها لك بقلب وعايز يخليك شاطر
الجراح.
التخصصات الجراحية وبعض التخصصات كومبيتيتيف في العالم كله، فمش سهل انك تلاقي فيها مكان تعليمي في الدول التانية. يعني مثلا التخصصات تلاقيها الاماكن الكويسة اللي بتعلم اللي هتطلع جراح شاطر تلاقيها ريزيرف شوية لأهل البلد.
هل دي عنصرية ولا شايفها بطريقة تانية؟
لا، هي مش عنصرية، هي منطقية علشان هو البلد عايزة الولاد اللي هي صرفت عليهم وكبرتهم وأهل البلد نفسهم يكون ليهم مناصب قيادية في يوم من الأيام وهم اللي يكملوا، وفي الآخر البلد يعني قررت أنها تاخد دكاترة أجانب علشان تسد عجز عندها.
تمام.
فا
فانت قصدك ان ممكن البلد خايفه انها تصرف فلوس كتير على تعليم جراح اول ما ياخد الجنسيه او اول ما ياخد شهاده معينه يقوم سايبها وماشي
او يكون مثلا يعني دي حاجه عاديه ان هي في امريكا مثلا في الماتش دي حاجه معروفه يمكن كل الدكاتره اللي ماشيه في سكه امريكا اغلبيه التخصصات الجراحيه والماتش والكلام ده فرصه اكتر بكتير جدا للامريكان نفسهم او اللي درسوا في جامعات امريكيه. انجلترا نفس الكلام, الجوبس تريننج ونون تريننج والتريننج جوبس في التخصصات كومبيتيتيف بتبقى بريزيرفد اكتر لاهل البلد نفسهم او اللي درسوا في انجلترا او كده. دي حاجه المفروض ما تتعاملش معها على انها عنصريه. حط نفسك في الموقف ده بطريقه عكسيه, انت دكتور في مصر ذاكرت كويس طلعت الاول على دفعتك وبعدين المكان بتاعتك او نيابتك جه خد واحد اجنبي من بره انت ما تعرفوش ومحدش يعرفه بس خلاص بقى هو ده المكان بتاعه وبقى التوب عليك وتعلم وبقى في يوم من الايام رئيسك في العمل, انت هتحس ده طريقه غير عادله. طب يعني هتبقى معترض تماما على هذا الموضوع. فالموضوع ده يعني ما تتعاملش معاه لانه عنصريه, بس في نفس الوقت مش عايز الكلام دوت يبقى مسلمات ان لا يبقى انت كده مالكش فرصه في تخصص جراحي او ان انت تعلى او الكلام ده. لا خالص, ده كلام خاطئ تماما.
انت تخصص جراحي اصلا,
تخصصي اصلا جراحي بالظبط. لا بالعكس خالص, لازم تبقى عارف كويس انك فرصتك موجوده وانك على قد ما هتبذل مجهود على قد ما ربنا هيكرمك ان شاء الله يعني.
ان شاء الله. جميل. طب احنا كده قلنا ان التخصص الجراحي احسن يبدا في مصر.
علشان لو ما هو كلمة قد ايه دي على حسب انت, لو انت من اوائل دفعتك كان ليك مكان في الجامعة, مكان تتعلم فيه كويس او معهد تعليمي تتعلم فيه كويس,
معهد قومي
او حد مثلا برضو مش عيب لو حديك حد قريبك او والدك او كده جراح شاطر وهياخدك هيعلمك بقلب, يبقى في الحالة دهيت انك تتعلم الاول احسن لك مليون مرة. لان هتقطع شوط في التعليم ممكن ياخد منك سنين طويلة جدا بره علشان توصل له وتبقى في نفس الليفل. ساعتها لو انت عكست الآية لا هتبقى اتعلمت كويس وبذلت شوية مجهود في اللغة فهتيجي هنا اعلى من واحد بدأ مثلا من الصفر بعد الامتياز على طول في تخصص جراحي, وهتلاقي نفسك شغل ايدك احسن منه يعني. ده نصيحتي او رأيي الشخصي بعد الحاجات اللي انا شفتها, وكتير هنا دكاترة زمايلنا في نفس تخصصي او تخصصات تانية جراحية دايما لما تسأل يقولك انا اشتغلت في مصر فترة, اشتغلت في مصر, اتعلمت في مصر, بدأت الجراحة في مصر, لان الجراحين في مصر شاطرين وكفاءات فيها فعلا ما شاء الله عالية جدا يعني بيعلموا كويس. فده السؤال التاني اللي لازم يعني اول سؤال عايز تخصص ايه, بطنة او جراحة, عايز سافر ايه ليه, والسؤال التالت والاخير هل امكانياتك تسمح ولا لا, دي هنفصلها برضو بعدين.
احنا دلوقتي بدأنا نتكلم فعلا عن الامكانيات لما تكلمنا عن اللغة, لكن هل اللغة كافية لقرار السفر لألمانيا؟
لا هو بص الامكانيات ثلاث حاجات, احنا امكانيات مادية وامكانيات لغوية وامكانيات شخصية اللي هي القدرات بتاعت الشخص نفسه. فممكن نتكلم فيهم نقطة نقطة. كامكانيات مادية,
المادية طبعا هي اكتر حاجة الناس هتسأل عليها, محتاج كام عشان نجي المانيا أو. يعني في ناس عارفة تكلفة سكة امريكا وناس عارفة تكلفة سكة استراليا لانهم مشهورين, المانيا لسه جديدة فحكي لنا بقى.
هي كل السكك يعني السفر دوت استثمار يعني, انت لما بتسافر انت بتستثمر في نفسك, ف اعتبره نوع من الاستثمار. فماديا كألمانيا مثلا لا انت بتستخدم فلوس يعني مثلا امكانيات مادية كورسات, انت بتدفع فلوس في الكورسات ايا كان, انت عايز تاخد الكورسات في مصر في جوتا, عايز تاخدها تبع مركز ثاني معتمد, عايز تاخدها مع حد كدرس خصوصي, في كل الاحوال هتدفع فيها فلوس طبعا. تاني حاجة
ما حدثنا عن المقطع, اكتر سؤال بيجي لي على القناة ما تعمل لنا كورسات على اليوتيوب عشان هي ببلاش وهي كويسة بس في الاخر لا تغني عن الكورسات ان حد يحضر ويتعلم من الناس حواليه ويستفيد.
بالضبط, لان كمان الموضوع متفاوت يعني كل شخص بيبقى ليه الاخطاء الخاصة بتاعته فلازم حد يصححها له, حد يبقى عينه عليه يتكلم معاه ويشوف الديفكتس بتاعته فين والكلام ده كله. فمهما كان قدرتك على ان انت تتعلم لوحدك وتجيب ورق وتجيب كتب وتبدأ مع نفسك والكلام ده كله، في الآخر لازم حد يعلمك. زي بالظبط الجراحة، انت ما ينفعش تقعد تقرأ كتاب عمليات وتقول خلاص انا قريت الكتاب وحفظته كله وشفت فيديوهات على اليوتيوب كتير يلا بقى انا هعمل لك العملية. فهي نفس القصة يعني، نفس المبدأ.
خلوها جزء من التكلفة المادية.
تاني بقى تاني حاجة، تكاليف التوثيق بتاعت الشهادات والورق والكلام ده كله. كان في معلومة انا كنت ناسيها انت فكرتني بيها، بتاعت ان التوثيق قبل سن 26 سنة للشهادات الدراسية بيبقى في السفارة الألمانية مجانا. ده كان على ايامي كده، انا معرفش حتى الان الموضوع عامل ازاي، بس اعتقد ان مازال القاعدة دي سارية، لان برضو توثيق الورق والشهادات والكلام ده مكلف والاسعار بتزيد مع الوقت برضو يعني زي اي حاجة.
هو سعر ممكن يبقى ثابت 50 يورو زي ما هو، بس العمال يزيد مع الوقت.
مثلا يعني انا معرفش الصراحة الاسعار وصلت لحد فين كتوثيق شهادات وكده، بس لا يعني في الاخر لما بتمشي في توثيق الورق بتاع كله والشهادات كلها بتلاقي الموضوع وصل لرقم. ثالث حاجة، لا كتير لما بيجي يسافر بيطلب منه حساب مغلق، لان مش كل الناس عندها اوبشن ان هو يكون ليه حد قريبه هنا في المانيا فيعمل له الكفاله دي اللي هو مش كل الناس
معقد حتى اسمها
كده، مش كل الناس عندها الاوبشن دوت، فكتير منهم لازم يبقى عنده حساب مغلق، والحساب دوت برضو رقم على حسب اللي بيحدده الموظف، هل هو عايز يديله فيزا 6 شهور فيطلب رقم معين، عايز يديله سنه وبرضو رقم ده متغير. انا ما اعرفش يعني ما عنديش الابديتد.
ممكن اقول لك اخر ابديت، اخر ابديت في السنه 10333 يورو.
طيب يعني
200000 جنيه
ده رقم برضو مش هين يعني، مش كل الناس تقدر على حاجه زي كده،
بس ده للسنه، معذره ان ده للسنه.
زمان على ايامي كانوا 6 شهور،
6 شهور اسمه عندنا 2 هو كده سعر بالشهر يعني.
وبعدين اخر حاجه العبل لحد ما انت تيجي هنا برضو وتقف على رجليك، او لو هتاخد مثلا احيانا بيطلب منك انك عبل ما تيجي هنا بتاخد شهرين ثلاثه كورس لغه طبيه، فبتبقى الاقامه والحاجات دي على نفقتك الخاصه، فعشان كده الموضوع مكلف طبعا. بس التكلفة أنا شايفها لا تقل عن أي سكة تانية يعني. أنا شفت برضو الأرقام مثلا،
لا تقل ولا تزيد أصلا؟
لا تقل. لا
يعني تقل. أغلى من السكة تانية أو زي السعر؟
نفس السعر تقريبا، نفس الرينج اللي أنت في سكة أمريكا مثلا اليو اس ام لي كل ستيب دلوقتي أعتقد بقت توصل لحد 900 دولار أو 1000 دولار كل امتحان، وبتشترك في ويب سايت مش عارف يو اس ام لي وورلد عشان تحل الاسئله بتاعته، الاشتراك بتاعه ب 1000 دولار حاجه زي كده الله اعلم.
السنه اللي بتقضيها في امريكا،
والسنه اللي بتقضيها في امريكا لحد ما تخش في ماتش، واحيانا بتبقى اكتر من سنه، احيانا بتبقى سنتين او ثلاثه، وهناك تروح تعمل ستيب 3 فنفس الرقم تقريبا بيبقى مورور تيك يعني. انجلترا نفس الكلام، انت برضو الام ار سي اس مثلا لو انت هتمشي في السكه دي برضو ستيب 1 وستيب 2 وبتروح هناك وبتاخد ورق وتوثق ورق ومش عارف ايه كل السكك، لان ده نوع من الاستثمار، انت فعلا بتستثمر في مستقبلك وبتستثمر في حياتك، فدي حاجه لا غنى عنها. الامكانيات الماديه مش كل الناس طبعا معاها ان هي تبدا حاجه زي كده او مشروع زي كده، ففي كتير وده مش عيب بيقول لا انا اسافر في مكان مثلا زي الخليج اعمل فلوس الاول اقدر اقف على رجلي بحيث ان انا اقدر امشي في الاستثمار ده، وهو في الخليج بيتعلم اللغه بيمشي في توثيق الورق الكلام ده كله، ده مش عيب وشباب كتير عملوا كده زمايلي والدنيا مشيت معهم كويس جدا في الاخر. اهم حاجه يكون عينيك على تارجت في الاخر انت عايز توصل له،
تمام؟ عشان ما يروحش هناك ويندمج في الحياه هناك
تعجبك الحياه وخلاص. ثالث حاجه بالنسبه للامكانيات الماديه، انت مش بتدفع رقم كل يعني، محدش مثلا بيقول لك يلا هات الشنطه دي مليانه فلوس وحطها في المكان دوت وخلاص. لا هو الدنيا مش بتبقى كده، انت بيبقى بتدفع زي حاجه شبه القسط كده،
خطوات. تمام.
يعني انت بتدفع مثلا كورسات، انت اللغه بتتعلمها على سنتين، فالفلوس اللي انت بتدفعها على سنتين في تعلم اللغه. التوثيق الورق نفس الكلام، انت بتروحش توثق كل الورق مره واحده، لا انت بتوثق الورق ولما بتيجي قبل السفر على طول بيطلب شويه اوراق زياده، معرفش فيش جنائي، شهاده جود ستاندنج، مش عارف ايه، شويه حاجات كده، فتلاقي التوثيق حتى بياخد بيجي على كذا مرحله.
اي نعم. لو سمحت لي ممكن اقول على حاجه تفيد الاخوه المستمعين. ان في فايده تانية من تعلم اللغه اثناء ما انت حتى عايش في مصر، انت بتبتدي استثمار في تعلم اللغه، واثناءها ممكن تلاقي نفسك جايلك شغل في مثلا فندق فيه سياح المان وتروح هناك تكسب فلوس كويسه لانك معاك لغه الماني وانت لسه مكملتش بقيه الستبس حتى.
دي حقيقه. وفي شركات اتصالات بيطلبوا مثلا يبقى في شباب بيتكلموا الماني يشتغلوا في الكول سنتر بتاعهم، ده بيبقى تدريب كويس جدا
اثناء ما هو طالب في الكليه قصدك؟
يعني هو غالبا بيطلبوا مثلا طلبة كليات الألسن، لكن لو مثلا حد وصل لليفل ادفانس شويه في اللغه تلاقيه بيطلبوا علشان يشتغل في الكول سنتر بتاعهم.
انا اعرف ناس بعد الثانويه العامه كان معاهم كورس الماني وبداوا يشتغلوا في كول سنتر في فودافون مثلا.
مش عايزين نقول بقى
شركات والله مش عارف فلوس يعني
مش عايزين نقول شركات لان الموضوع احنا عاملينه يعني لمساعده الناس بهدف غير ربحي يعني.
اي نعم هحط ده بيب على الكلام.
اوكي طيب ثالث حاجه الكورسات او الحاجات دهيت يعني تعلم اللغة دي حاجة طبعا انت ما شاء الله بدأت في السكة بتاعتها انك تعلم الناس شوية والكلام ده، لكن انت قلت حاجة مهمة جدا في الفيديو الاولين بتاعك او الفيديو شفته دي عجبتني جدا اللي هي اختار الرفيق قبل الطريق. انك تختار ناس عندهم نفس الطموح بتاعك يساعدوك في تعلم اللغة، مش واحد يشدك لتحت ويقولك لا والله ده انا خلاص انا فكست والموضوع مش هقدر اكمل فيه، وتلاقي كل اللي حواليك تساقطوا تدريجيا وانت في الاخر واقف لوحدك وتقول انت كل الناس ماشي وانا هكمل لوحدي في الطريق دوت، فهتكسل انت كمان في الاخر. فبرضو تختار ناس تكون عارف ان هم هيساعدوك وهيكملوا معك الطريق لاخره،
وتكون انت نفسك مستعد نفسيا ان لو هم مشوا انا هكمل. انا عارف كده.
دي برضو دي حاجه ضمن الامكانيات اللي انا كنت بتكلم فيها، الامكانيات الشخصيه.
جميل.
الامكانيات الشخصيه دي برضو حاجه مهمه جدا. انت يعني كل واحد عارف طبيعه نفسه، عارف طبيعة نفسه، فما تبقاش انت عارف انك ما فيش سكة مشيتها فيها في حياتك وكملتها للآخر فتقول بقى انا ابدأ السكة دي. تبقى عارف دايما انك خلاص اخترت طريق وبعد دراسة وتفكير وصلت استخارة وعرفت ان ده الطريق الامثل لي، يبقى عارف انك هتكمله للآخر وما تحاولش تكسل او ما تتأثرش بآراء الناس اللي حواليك. كنت انا اديتك مثال قبل كده بتاعت سيدنا ابراهيم فلما رأى الشمس بازغة.
اي نعم.
نفس الكلام انت هتشوف مثلا شباب يقول لك لا ده انا ليه واحد صاحبي سافر انجلترا وعمل مش عارف ايه وبسرعة كان في انجلترا ونجح، او واحد تاني راح امريكا عمل مش عارف ايه وماتش تاني يوم الصبح. فهتلاقي نفسك بعد ما تمشي مثلا تكون اوريدي يمكن بدأت تنفست ودفعت كورسات وصلت الليفل مثلا بي اينس ولا حاجة في الالماني، تلاقي بس حد ظهر كده فجأة قال لك ده استراليا فتحت النهاردة الصبح ابوابها على مصراعيها ويلا بينا كلنا على استراليا. ده غلط انك تسيب حد يلعب في دماغك كده، ده مش صح.
ده جزء من الامكانيات الشخصية.
ده جزء من الامكانيات الشخصية انك تبقى خلاص حط التارجت بتاعك مكمله للاخر مهما كان اللي حواليك عمالين يقولوا كلام مش مظبوط. بدأت تذاكر معادلة امريكية، بذاكر معادلة امريكية لحد ما تكملها الاخير، تعملش ستيب 1 و 2 وخلاص على كده. عملت ستيب 1 و 2 مبروك، انت خسرت 2000 دولار مثلا على الفاضي لان ملهاش اي قيمه. محدش هيقول لك مثلا تعالى بالستيب 1 و2 دول يشغلك او يعمل لك اي حاجه.
2000 دولار ووقت كمان،
وقت ومجهود والكلام ده كله، كنت انت اولى بيه انك تتعلم اي حاجه تانية. فعشان كده النصيحه الاساسيه في الامكانيات الشخصيه كمل الهدف مهما كان، مهما حسيت في النص انه هدف غلط او مهما حسيت انه فاشل او الكلام ده كله، لا دي كلها بتبقى يعني لما فيش حاجه بتمشي في نفس الطريق لوحده، يعني كل حاجه بتبقى ups and downs. فهتيجي في وقت مثلا انت شغال في النيابه والدنيا ومرهق وما عندكش وقت خالص فتقوم سايب الموضوع خالص وتنسى بقى خالص انك اتعلمت ووصلت لبيينس الماني والكلام ده كله، لا ده مش صح. حاول دايما انك في حتى في فترات اللي فيها الداونز انك مكمل وعارف ان في يوم من الايام انت رايح للطريق بتاعك. يعني
الامكانيات الشخصية،
الامكانيات الشخصية اتكلمنا فيها، الامكانيات المادية اتكلمنا فيها، الامكانيات اللغوية.
تمام.
اللغة ملكة، مش كل الناس عندها ملكة تعلم اللغة بسهولة. لكن في حاجتين مهمين جدا، اللي ينطبق على اللغة الإنجليزية لا ينطبق على اللغة الألمانية. بمعنى ان في الانجليزي بدايتنا كلنا مش واحده في مصر. في مدارس مختلفه، في اللي درس في مدارس حكومه من ابتدائي، او في اللي درس في مدارس مش عارف انترناشنال واي جي والكلام ده، فاللغه عنده ادفانسد شويه. في اللي خد كورسات وطور نفسه، في اللغه بتاعته حتى وهو جوه كليه الطب وبيذاكر وبيدرس بالانجليزي لغته ستيل في الانجليش سيئه.
اي نعم،
فالاكزامبل ده موجود. فانا شايف ان ده لو احنا في سبق، لا احنا كلنا مش بادين في نفس النقطه. الالماني مختلف شويه، لان حتى اللي درس في المدرسه في فتره ثانوي سنه او سنتين الماني، دي مش بدايه يعني واو يعني. فكله في الاخر كلنا هنبقى بادين من نفس النقطه، فكلنا هنبقى بنتعلم من الصفر.
ما عدا اللي كانوا في درس الماني طبعا،
ما عدا طبعا درس الماني، بس دي يعني قله يعني. أيوة. مش كتير زي ما الناس متخيله. انا بتكلم على الاوفرول الحاجات
الغالبيه العظمى من الناس.
فكلنا تقريبا بادين من نفس النقطه. فما تقولش مثلا لا ده انا كنت فرنساوي في ثانوي، ف لا ده انا كده خلاص راحت عليا.
انا كنت فرنساوي في ثانوي.
طيب فلازم تبقى برضو حاطط في دماغك انك لا يعني عادي ممكن تتكلم وتبدا من الصفر، وتبدا وانت في الكليه وهتتعلم، وهتبقى الدنيا ماشيه كويس جدا لغويا يعني.
جميل. الانجليزي بقى مطلوب في المانيا ولا مش مطلوب؟
الانجليزي مطلوب في مواقف معينه يعني. الانجليزي مطلوب.
خلينا نسال السؤال المباشر، هل هيفرق في الافضليه في الشغل لو بقدم على شغل معايا انجليزي هيبقى احسن لو معايا؟
في الاول لا، لا في الاول لا. في الاول انت خلاص اللي بيفرق طبعا لغتك الالمانيه وخبرتك في التخصص اللي انت عايز تبدا فيه. لكن بعد كده هوت هيفرق، بعد كده هو هيفرق. فانت مثلا في مكان تقيل، مكان سنتر انترناشنال، او في جامعة بتعمل بوبليكيشنز، بتشتغل في الريسيرش والكلام دوت، لا لغتك الانجليزي هتفرق جدا، وهيبقى ليك افضلية لو انت الانجليزي بتاعك احسن من زمايلك اللي حواليك في كتابة الريسيرش وكتابة المعادلات والكلام ده كله، او قصدي كتابة الابحاث. فدي برضو نقطة مهمة. النقطة التانية ان يعني ألمانيا في مدن فيها كبيرة، فرانكفورت وبرلين والحاجات زي كده، بيبقى فيها ناس كتير أجانب ما بيتكلموش اللغة الألمانية أصلا، ساعتها بتبقى الطريقة الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة للتواصل اللغة الإنجليزية. فدي بتديك بريفليج شوية عنهم في التواصل معهم. الحاجة التالتة والأخيرة إن اللغة الإنجليزية هتساعدك يعني في إنك توسع أفاقك كقراءة في التخصص بتاعك. إن أنت لو بتقرأ من مصادر ألمانية بس مثلا في التخصص بتاعك، ساعات بحس إنها مش كافية، وإن اللي بيبقى واسع في القراية بتاعته وبيقرأ من الكتب الأمريكية والكتب اللي احنا ذكرنا منها في الكلية والكلام ده كله، يعني حاليا الانجليزي عالميا هو لغة العلم.
اي نعم.
فلما تكون معاك اللغة دي وتكون قوية برضو، دي مش حاجة سيئة خالص يعني.
جميل. سؤال تاني بالنسبة للغة الألمانية، في لغة ألمانية اللي هي اللي بنستخدمها في كل يوم في حياتنا العادية، وفي لغة ألمانية طبية.
تمام.
هل في طالب محتاج يركز على اللغة الطبية مثلا عشان هو طالب طب، ولا محتاج الاثنين؟
لا هو محتاج الاثنين، ومحتاج اللغة العامة عامة اكتر كمان من اللغة الطبية. يعني لو احنا مثلا قلنا هيتعلم وهيدي وقت، لا يبقى 90-95% للغة الألمانية العامة و5% للغة الطبية، لسببين. ان هو حياته اصلا جوه المانيا هتبقى 90% منها باللغه العامه، يعني هو في الشارع وهو في السوبر ماركت وهو بيتكلم مع الناس، مع الجيران، وهو بيعمل عقد ايجار ولا بيسوق العربيه ولا
مع المريض نفسه.
مع المريض نفسه، حتى المريض ما يفهمش المصطلحات الطبيه، كل الكلام ده لازم يستخدم اللغه الالمانيه العاديه. فهي دي الاساس، وهي دي اللي لازم يديها الوقت. اللغه الالمانيه الطبيه مش لازم حتى يبداها في مصر اصلا، يعني مش فارقه، ممكن يجي هنا بياخد كورس اللغه التخصصيه اللي هو اللغه الطبيه او لما بيبدا الشغل اصلا جوه المستشفى مع الوقت، وكل يوم يتعلم حاجه زياده، جمله جديده، جواب لمريض، الكلام بتاع زمايله اللي حواليه في التخصص بتاعه. يمكن انا نفسي مثلا لما اتكلم في المسالك طبيا بالالماني اوكي، تبقى الدنيا ماشيه كويس والكلام ده، لما اجي اتكلم في تخصص تاني بالالماني مثلا عيون، انا ما اعرفش اي حاجه فيها، يعني مش هعرف اتكلم كتير عن تخصص العيون بالألماني.
تمام.
لأن لغتي الألمانية الطبية في الألماني لا مركزة مركزة أكتر في التخصص بتاعي مثلا.
طيب إمتى أبدأ؟ يعني دلوقتي لو جالي في تنسيق كلية الطب على طول أبدأ ولا أبدأ متأخر شوية ولا بعد الامتياز ولا إمتى بالضبط؟
احنا قلنا البداية مش هتفرق كده كده يقدر ان شاء الله يوصل في مصر المستوى كويس لو هو مثابر و...
مع اللغة ولا على ايه؟
على اللغة
لا بتكلم عموما استعدادات عموما لألمانيا.
ده عشان كده دي كانت تمهيد كويس في الاول خالص لما قلنا ان هو لازم يحدد تخصصه ولازم يحدد هو عايز يسافر ليه. لو هو مجاوب على السؤالين دول كويس ده اللي هيحدد امتى يقدر يبدأ. بمعنى واحد بيحلم طول عمره مش فارقه معاه ان هو هيشتغل فين، هو عايز يشتغل في امريكا، مش فارق مع التخصص مش فارق مع اي حاجه، هو بيحلم باليوم اللي هيفتح فيه شباك اوضته يلاقي تمثال الحريه قدامه. خلاص ده مش محتاج ان انا مش محتاج الفيديو بتاعنا ده اصلا. يعني خلاص هو يا ابني اصحى الصبح طور الانجليزي بتاعك في الكليه ومن اول يوم وانت فيه في الكليه ذاكر يو اس ام ال يو وخلص وسافر. فده مش محتاجين قوي ان احنا نقنعه بحاجة. الطالب اللي هو لسه متردد اختار تخصص بطنة ولا جراحة، المانيا هتبقى اوبشن كويس بالنسبة لي ولا لا، ممكن يصبر شوية لحد فترة الامتياز ويتعلم في الامتياز. الطالب اللي هو لا محدد هدفه، ده انا ليا نص عيلتي في المانيا وانا تخصصي بطنة وعايز اسافر بعد الامتياز على طول وانا محدد ده من اولى تانية كلية، لا عادي ممكن يبدأ هو جوه الكلية. بالعكس ده يبقى احسن له كتير ان هو يبقى اسمه تعلم اللغة 4-5 سنين قبل ما يسافر ووصل فيها الليفل كويس قوي C1 C2 ده تبقى طبعا ميزة جامدة جدا في صالحه يعني.
وشهادة جوتا ما بتقدمش يعني، هو مع شهادة ما ملهاش فاليديتي بعد سنة معينة ولا سنتين ثلاثة.
لا لا وكمان يعني اللغة نفسها هو لو فضل ان هو يعني بيمارسها، اللي قديم في اللغة يعني اللي بيذاكر اللغة بقاله 4-5 سنين اخيرا اللي بيذاكرها بقاله سنة واحدة. حتى لو هو سابها شوية او حتى لو ظروف امتحانات الكلية بتاع الطب طبعا اضطريته ان هو يقعد 3-4 شهور من غير كورسات علشان خلص امتحانات او كلام ده، ما بتفرقش لان خلاص بيبقى خد راجع وذاكر وعنده البيزكس والكلام ده كله. حتى لو جه في امتياز وراجع لمدة 6 شهور ولا حاجة وبعد كده دخل الامتحان بيبقى ماشي كويس. المشكلة بتبقى لو مثلا بدأ في امتياز وبعدين دخل النيابة، فترة النيابة بتبقى فترة صعبة جدا،
أو دخل الجيش
قاعدين نتكلم فيها دلوقتي، فترة النيابة بتبقى فترة صعبة جدا. ساعات ما بيبقاش لاقي فيها وقت اصلا ان هو يروح بيته او ياكل او الكلام ده كله. دي بقى ساعتها بتفرق فيها حاجتين، الصحبة زمايله اللي حواليها يشجعوه، هل هيلاقي فعلا جروب يجبره ان هو يجي في مواعيده ويلتزم يذاكر وهو قاعد في المستشفى في فترة النيابة، يبقى ديديكيتد فعلا للموضوع بنسبة كبيرة ولا لا، دي حاجة مهمة جدا. وفترة الامتياز لو انت وهبتها كلها لدراسة الألماني مع الامتياز وقلت انا لا خلاص مش هعمل اي حاجة غير ان انا احضر شغل الامتياز الصبح في المستشفى وبالليل انا باخد الكورسات وبذاكر ألماني، اوف سنة بس بتبقى سنة يعني
ضرب نار
يعني، وما بتوصلش للليفل اللي هو بتبقى فيه انت فعلا اجدت اللغة. يعني دايما تبقى ايه اللي خد اللغة على فترات طويلة، يعني لو قلنا مثلا اللي خد بيتس فاي على سنتين دايما بيبقى في النهاية نتائجه احسن من واحد خد البيتس فاي في 6 شهور.
قصدك من الاول البيتس فاي مش بيتس فاي لوحده احسن الناس؟
لا 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 من الاول البيتس فاي. يعني كل ما اديت وقتك للغة، كل ما اللغة اتفردت زي ما بيقولوا في الوقت، كل ما كان احسن، كل ما كان استيعابك ليها والبروسيسنج بتاع دماغك للكلمات والجمل والكلام ده كله بيفرق كتير.
طيب لو طالب طب واخد قرار خلاص انه هيجي المانيا وخلص سنين الدراسة النظري، هل مفيد لون او يستاهل يعني انه يدفع فلوس عشان يجي المانيا يتدرب او يتفرج؟ يعني لان هو كده كده مش من حقه انه يتعامل مباشر مع المريض، بس هل مفيد بالنسبه له يتعامل في 2-3 شهر في المانيا مثلا يتفرج على الدكاتره هم بيشتغلوا ولا
لا؟ ما اعتقدش. يعني انت دايما بتحسب او بتوزن الانفستمنت اللي انت هتعمله، فكر دايما تفكير اقتصادي، شوف الانفستمنت اللي انت هتعمله هتدفعه ده هيبقى المجدي عليك ولا لا. فالرقم اللي انت هتدفعه في تكاليف إقامة وسفر وطيران ورجوع ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا في النهاية انا شايف انك لو وجهته لكورسات لغة وكورسات لغة مثلا في مكان تقيل أو مع حد شخص ألماني مثلا يتكلم معاك حتى لو كورس محادثة بس، ده هيبقى الفايدة بتاعته أكتر بكتير جدا من أن أنت تيجي وتتفرج على المستشفى. أنت في النهاية تبقى عاملة زي سايح،
سايح بس سايح طبي يعني، سايح بتفرج على،
بس مش هيبقى الناس مهتمة أن هي تتكلم معاك أو مهتمة أن هو يعلمك، هيبقى يعني موضوع عادي خالص، قدر الإفادة مش هيبقى قوي زي ما أنت متخيل يعني.
جميل. دلوقتي الطالب بعد ما بيخلص الكلية بيبقى قدام، بعد خلص الامتياز بيبقى قدامه الجيش. انت كنت حضرت ضابط محمد فوزي، احكي لنا عن الجيش، استفدت منه ازاي وازاي قضيت وقتك فيه؟
والله كانت فترة كويسة جدا. انا يعني باللي انا شفته في حياتي انا ما شفتش حد خالص دخل الجيش وخرج منه الا وقال انه استفاد، سواء استفادة في الحياة، استفاد خبرات حياتية، تعامل مع ناس، شاف مواقف، اتعلم مع حاجات جديدة، او الصحاب والزملاء اللي هو عارفهم في فترة الجيش يمكن بيفضلوا مكملين مع الواحد لحد دلوقتي، وانا لسه على تواصل مع زمايلي بتوع الجيش يمكن لحد دلوقتي. فترة الجيش انت مالكش تأثير فيها يعني، انت ما تقدرش تقول انا داخل ولا مش داخل، انا داخل ضابط ولا عسكري او الكلام ده كله، دي حاجة بتاعت ربنا، بيبقى ربنا هو اللي كاتبها لك. لازم المنتاليتي بتاعتك في الحياة عامة مش بس في مواقف التجنيد نفسه، انك اي حاجة تجيلك تتقبلها بصدر رحب وتتعامل معاها بحيث انك تميك ذا بيست اوف ات زي ما بيقولوا. بمعنى ايه؟ هيقابلك مواقف في حياتك كتيرة جدا صعبة، حاجات انت مش هتقدر تأثر عليها، مثلا مدير في شغلك
بيرخم عليك يعني.
لا بس انت جوه يعني برضو هتلاقي يعني هتديك وقت فعلا، تبقى فترة كويسة جدا انك تتعلم فيها حاجات جديدة يعني. مثلا بالنسبة لي انا الحمد لله ربنا كرمني، اتعلمت شوية في التخصص بتاعي، عملت الامارسيس في اللغة في اللي هي بتاعت انجلترا. وهقول لك ليه، عشان ما كان يعني مش معنى تقول ان انا نفسي كنت متردد ما بين المانيا وانجلترا، لا يعني ليها سبب، بس فعلا فترة كويسة جدا وهتفرق معك. انت محتاج كده كده ما بعد الامتياز وقت علشان تتوثق الشهادات بتاعتك، علشان تتعلم اللغة، علشان تعرف دنيتك انت ماشي في انهي توجه او في انهي سكة بعد التخرج. الفترة دي هتساعدك.
جميل.
هتساعدك جدا في الموضوع ده، هتساعدك انك تخلص ورقك، هتساعدك انك تحوش فلوس للموضوع، هتعرف هتلاقي وقتك منظم ما بين اجازاتك مثلا وشغلك في الجيش، فتبقى عارف ان انت في وقت الاجازة تخلي مواعيد الكورسات بتاعتك في الوقت دوت كده يعني. فانا شايف ان لا هو مش حاجة ما تاخدهاش نيجاتيف او ما تتعاملش معها على نيجاتيف يعني. انت لو الموضوع مبني كله عليك، انت لو انت قلت مستقبلي ضاع خلاص كده راحت عليا والكلام ده، هتلاقي فعلا انك ضيعت نفسك بنفسك. انما لو انت تعاملت معها والله ده امر واقع والكلام ده كله، وانا بتكلم كده مش على نفسي بس، لا انا بتكلم على زملاء كتير جدا معايا وكانوا دخلوا ضباط احتياط وثلاث سنين ومش عارف ايه، لكن كلهم نماذج ناجحة جدا جدا، وفي منهم اللي في انجلترا وفي منهم في المانيا وفي منهم اللي قاعد في مصر. الموضوع مبني فعلا على الشخص نفسه.
هو اللي قاعد في مصر مش حاجة وحشة يعني، قصدي ان هو
مقرر اللي قاعد في مصر. يعني الموضوع مبني على الشخص نفسه وهو في الاخر حابب ايه.
تمام.
طيب بالنسبة للنقطة اللي انت مريت عليها مرور الكرام كده في الاول عن العنصرية، هل في عنصرية ضد الاطباء العرب او المسلمين او الاجانب عموما في المانيا من واقع خبرتك، او مش من واقع خبرتك بس كمان من اللي تسمعه من زمايلك؟
قبل ما نجاوب على قصة العنصرية لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، العنصرية والتنافسية. التنافسية موجودة في كل حتة في العالم وكلمنا فيها، ان دايما هيبقى في افضلية لاهل البلد بطريقه تلقائيه، ولازم تتقبل ده بصدر رحب شويه.
فتخصصت قصدك اللي تكلف كتير في تدريب.
وكمان يعني لو انت اتحطيت في نفس الموقف ده وانت في مصر برضو يعني هتتعامل بنفس الاسلوب والمنطق يعني. انما العنصريه اللي هي الفجه زي ما بيقولوا، دي انواعها كتير، عنصريه دين، جنس، لغه، عنصريه سياسيه، عنصريه لاي سبب، دي طبعا موجوده وموجوده في كل حته في العالم مش بس المانيا. برضو تاني دي حاجة اتكلمنا فيها زي ما اتكلمنا في الجيش، قلنا الموضوع منتاليتي وانت تقدر انك تميك ذا بيست اوف ات. برضه لازم في موضوع العنصريه او الصعوبات اللي بتقابلك في المانيا او في اي بلد اجنبي انت بتسافر له, لازم تخلي جلدك تخين وتتحمل المسائل العنصريه دهيت, وتعرف انك ازاي تميك ذا بيست اوف ات. والله لقيت شخص عنصري مستقصدك مش عارف ايه, هتعرف ازاي تتجنبه, هتلاقيه بيأثر على مستقبلك بطريقه مباشره. لا خلاص يبقى تبعد عنه وتسيب المكان خالص حتى لو تطلب الامر.
انت نفسك تعرضت لعنصريه في المانيا؟
والله انا اكتر عنصريه تعرضت لها كانت من شخص مصري يعني. دي بتبقى عنصريه عكسيه يعني, لما يبقى مثلا شخص وصل لمكان وبعدين هو خايف على المكان قوي قوي قوي, وما عندوش استعداد ان هو يتقال ان هو ده بيجامل لفلان علشان ابن بلده, او ما عندوش استعداد دي ان هو يحصل مثلا اي اخطاء او الكلام ده كله, لا فهو تلاقيه اوتوماتيك بيبدي الالمان اكتر منك. وخلاص انا مش حابب ان انا اتكلم في تفاصيل كتير, بس هو يعني انا اكتر شخص ازيد منه في تخصصي كان شخص مصري.
كان مستحق المنصب يعني, شاطر في شغله ولا؟
هو شاطر, هو يعني
فهو استحق الوصول للمنصب, بس بعد كده
استحق طبعا. هو شخص جراحيا شاطر جدا جدا, لا خاصه حقه في النقطه دهيت, لكن على المستوى الشخصي والتعامل او اداريا يعني في فرق كبير جدا من انك تكون طبيب اداري او طبيب ناجح كجراحيا
تكنيكال يعني,
او انك تكون شخص اداري. كان هو جراحيا من اعظم الجراحين الموجودين كانت في المانيا كلها, لكن اداريا فاشل. فمش حابب ان اتكلم اكثر كده عن ال
انا شفت حاجات زي كده, كان بيبقى هو عايز يبين للالمان ان هو اكثر يعني الماني زيهم, المصري ده مش تبعنا. لا
بالظبط.
بس ده لو بنتكلم عن حد بنفسك, وزي ما بنقول كده في مصر عدوك ابن كارك, بس في مثلا ممرضه بتمارس العنصريه على دكتور وهو اصلا مجالها غير مجاله,
دي حاجات يعني انت يعني دي هينطبق عليها اللي ينطبق على المجتمع ككل, ان انت ممكن تتعرض للموقف ده وانت ماشي في الشارع مع سواء الاوتوبيس, مع موظف مثلا في مصلحه حكوميه انت بتتعامل معاها, يكون اوريدي واخد موقف ضد الاجانب بصفه عامه,
فانت لازم تكون مجلدك خين.
لازم في الحقيقه, ومع الوقت انت بتكتسب خبره في التعامل مع هذا النوع. لكن انت في الاول خالص بيبقى الموضوع مضحك جدا, لانك ساعات ما بتفهمش الكومنت اللي هو بيقوله اصلا.
اللي هو لو كنت بتشتم فالله يسامحك.
بتبقى حاجات فعلا في الاول خالص يعني, هتلاقي مثلا معدي جنبك مثلا وقال كومنت مثلا, ممكن تفهمش اصلا هو ف الموضوع مش زي ما انت او مش زي ما ناس كتير متخيله بقى, اللي هو بقى بيمشوا يقابلوا واحد اجنبي يقوموا مطفين السجاير في جسمه والكلام ده. لا يعني بس في كتير, والموضوع ليه علاقه يعني شويه مثلا بالدرجه التعليم يعني. انا اعتقد ان الاحداث العنصريه اللي الناس اشتكت منها بتبقى اكتر من ناس ما كملتش تعليمها زي ما بيقولوا, او ما وصلوش لمرحله في التعليم اكاديميه عاليه بحيث ان هو يقدر يستوعب الفرايتي والكلام ده كله. في طبعا موجود في الناس الاكاديميين, لكن ممكن بدرجه اقل اعتقد.
يعني ده تصور شخصي. حتى نكته في امريكا عن الامريكان العنصريين ضد الاجانب اللي بيشتغلوا في مناصب مرموقه, فبيقول لك بوب اللي بيشتغل شغلانه مش مهم شغلانه يعني شغلانه مش محتاجه تعليم كتير يعني, معترض على ان الجار الهندي واخد مكانه كبروفيسور في الجامعه
في ناسا او شغال في ناسا. هي بتبقى فعلا الموضوع معتمد اكتر على درجه التعليم والثقافه والكلام ده كله. بالنسبه للموقف مع التمريض زي ما انت قلت, لا ما بعتبرها ضمن
المجتمع
يعني. او الانطباع العام اللي ممكن تبقى, او الموقف العام اللي ممكن يكونوا متاخد ضد الاجانب بصوره عامه او كده. ومع الوقت يعني الموضوع ما بيفضلش ثابت على حال معين يعني, مثلا ممكن اكون قابلت حاجه زي كده في اثناء شغلي مثلا, ان مثلا تمريض مش كويس او واخد موقف ضد الاجانب, بيكون سببه حاجتين, يا اما الانطباع الاول بسبب الكلام الغلط اللي بيسمعه من وسائل الاعلام طول الوقت عن ان الدكاتره العرب دول مثلا بيقهروا المراه ومش عارف ايه وبيعملوا اوبريشن للكلام ده كله, او في للاسف برضه انطباع تاني ان هم متحرشين. مع الوقت مثلا لما بتشوف شغلك وشغلك في الاسم وشغلك مع العيانين والفرق يعني انت بنفسك شغلك وعملك وهيئتك وتعاملك مع الناس هو ده اللي ممكن احسن حاجة هي تقدر تغير بيها الانطباع دوت، لان انت في النهاية انت سفير لدينك وبلدك وشخصيتك وكل الكلام ده كله.
بس في بعض الحين ما بتعرفش تغير، بس كل اللي تقدر تعمله انك تقلل بس تأثيره عليك.
انت يعني بتعمل اللي عليك وخلاص.
جميل.
سؤال تاني بقى مهم وموضوع شائك في المسائل الجدلية بين الطب والدين. ساعات بتواجهك مواقف مخالفة للي انت تعرف انه حلال او حرام، زي مثلا طبيب مسلم شايف ان الاجهاض بعد الشهر الرابع حرام لما يتخصص في ألمانيا في طب النساء، هل ممكن يقول لا مش هعمل عمليات زي دي مثلا؟
بص، هي النواحي الدينية انا ما اقدرش ان انا اتكلم فيها كفتاوى لان انا شخص غير مؤهل للفتوى. طبعا في دارسين وفي سألوا اهل الذكر فهم اضرب الموضوع ده احسن مني بكتير يعني. لكن اللي انا انصح بيه انك كل واحد في تخصصه يبقى عارف ايه المسائل اللي ممكن يسأل فيها هو كطبيب من مريض مثلا مسلم او الكلام ده كله. يعني مثلا في تخصص المسالك البولية هيجي يسألك اكيد حد مثلا في مشكلة السلس البولي اصلي ولا لا، الوضوء عامل ايه، الكلام ده كله. دي نقطة من المسائل اللي بتسأل بكثرة. واحد تخصصه نساء هيسأل او هيتعرض لنفس الموقف اللي انت حكيت فيه مثلا، زي الاجهاض، ان هنا الاجهاض متاح حتى بدون سبب طبي. اي واحدة ست مش عاجبها الوضع العام ممكن عادي من حقها ان هي تروح للطبيب وتوجه نفسها. فده طبعا فيه خلاف والكلام ده كله. ساعتها الشخص هو اللي بيحدد، هو اللي هيسأل عن قراره الشخصي دوت. اولا لازم يسأل كويس من ناحية دينية الرأي ايه بالظبط، ويسأل اهل الذكر زي ما بيقولوا ويتعلم منهم كويس. تاني حاجة هو اللي يختار بعد كده حياته. يعني الناس ما تقفلتش خالص على عمليات الولادة، لا، الناس فيها تخصصات أورام، فيها تخصصات يوروجينيكولوجي بتاعت اللي هي ما بين المسالك والنساء، يعني فيها تخصصات يختار هو التخصص اللي يناسبه، أو هو شايف ان لا الموضوع مش فارق معايا هعمل كل حاجة عادي خالص open minded خلاص يكمل. يعني دي حاجة دي كل واحد دي يعني كل أنت سايد قرارك زي ما بيقولوا. في مسائل تانية زي مسائل مثلا التحول الجنسي، ده مسألة شائكة في كلام فيها كتير، هل الموضوع ولا لا، عمال على بطال ولا لا. برضو في رأي للدين وفي آراء شرعية في الموضوع ده كتير، وهو نفسه لازم يتعلم كويس أكتر في تخصصه ويعرف إن لا في حاجات مثلا جينية هي ممكن تبقى فعلا الشخص ده فعلا جينيا كده فعنده ساعتها مستحق لهذا النوع من العمليات، وفي نوع يعني لا كده وخلاص اللي هو
مختار الجندر زي ما بيقول.
فانا ما اقدرش ان انا اتكلم كتير في النقطه دهات، اللي حابب يتخصص فيها اكتر هو يقدر ان هو
يستعلم اكتر
يستعلم عنها اكتر.
طيب دلوقتي انا خلاص قررت اني هاجي المانيا، فعاوز اقيس بقى انا بتقدم في المشوار قد ايه، ولا انا ماشي ببطء ولا ماشي غلط ولا اعمل ايه، اقيس ازاي يعني؟
هي مراحل، المرحله الاولانيه وانت في مصر بيبقى هدفك الاساسي انك توصل لالمانيا.
تمام.
فعن طريق ايه؟ الحاجات اللي احنا قلناها، انك تمشي في سكه اللغه، تتدرب كويس على اللغه، توثق ورقك، تمشي في اجراءات الفيزا وتراس لحد ما توصل لهنا في المانيا. ده اول هدف. هياخد قد وقت، دي برضو معتمده على في مصر وتطورك انت في اللغه وتطورك ماديا والكلام ده كله. تاني هدف انك اول ما تيجي هنا تلاقي وظيفه. هتلاقي نفسك اتحطيت في موقف الفرخة قبل البيضة ولا البيضة قبل الفرخة زي ما بيقولوا. تيجي تقدم على وظيفة في مستشفى يقولك لا انا عايز ابروباتسيون. تيجي تروح تقدم في البيهرد مثلا في المصلحة الحكومية على الابروباتسيون يقولك لا ده انت لازم يكون معاك وظيفة من مستشفى، يكون حد مديك سوزاجة او وعد بالعمل زي ما بيقولوا. فالوضع دوت كان على ايامنا كان وضع مزري جدا. يعني انت بتقعد فعلا تبذل مجهود لحد ما تلاقي وظيفه, وبعدين بعد ما تلاقيها وتقدم بقى بيها على الورق ممكن يقولك لا ده الورق خد وقت طويل مش هينفع نستناك اكتر من كده فمع السلامه. اعتقد الوضع ده اتحسن شويه دلوقتي, ان هو بقوا يطلبوا من الدكاتره قبل ما تيجي من مصر انه يكون باعت ورقه بالبريد لهنا لالمانيا علشان يكون الورق دخل في سكه الابروباسيون اوتوماتيك. فاعتقد المشكله دي بدات ان هي تقل شويه. في التخصصات الجراحيه ممكن ما يبصش على ورقك اصلا قبل الابروباسيون, يعني ما لانه هو بيعتبر ان الابروباسيون دي حاجه مهمه علشان تقدر قانونيا تشيل نبطشيات وتشتغل مع المرضى او الكلام ده كله. في بعض المستشفيات مثلا زي مستشفيات الريها او مستشفيات صغيره او كده,
التوضيح بس الريها دي هي الاستشفاء
اعاده التاهيل,
التأهيل.
ممكن تتغاضى عن الموضوع دوت وتشغل الاطباء بتصريح المؤقت اللي هو المزاوله المهنه اللي هو البيروس ايرلابنس, بس طبعا انت خلاص بتبقى عارف حاطط في مكان, تعرف شغال في مكان مش هيبقى فيه نوع من التطور العلمي ولا اي حاجه, دي مجرد بس
يعني مصدر دخل, يعني
مصدر دخل وحاجه تخلص بيها ورقك.
تمام.
تاني حاجه دي تخلينا نروح للنقطه اللي بعدها اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير واتكلمت عليها في كذا مرحله من مراحل الفيديو, اللي هي انك تبقى فليكسبل وانك تحاول تأدبت. انا قلت ايه, انا قلت انت محتاج وظيفة, ما قلتش انت محتاج وظيفة في تخصصك.
تمام.
فممكن مش عيب خالص انك تشوف اي حد يوافق على الوظيفة انه هيديك وظيفة في الاول وتشتغل في الاول علشان تسابورت نفسك ماديا وتبدأ في الطب عامة وتبدأ في التخصص بحيث انك تاخد ورق منهم من المستشفى انك تبدا تقف على رجليك وتخلص ورق الابروباسيون بتاعك والكلام ده كله.
انا عارف انك لما بدات هنا بدات طب نفسي.
لا انا جالي مقابلات طب نفسي. بس ده كان جزء من الفلكسبيليتي اللي بتكلم عليها, ان انا كنت براسل في تخصصات كتير جدا منها الطب النفسي.
تمام.
علشان هو من التخصصات اللي فيها عجز وبيقبلوا اي حد مهما كان طالما لغته كويسه. ففرص طبعا الشغل في الطب النفسي دايما تبقى عالية جدا. بس ساعتها الحمد لله يعني أنا كنت براسل هنا وبراسل في المسالك, فربنا كرم وبدأت في المسالك. بس لما بدأت حتى في المسالك كانت ريها, كانت إعادة تأهيل مسالك, فكان مكان مفهوش, ما كانش فيه عمليات. بس أنا تقبلت ده لأن ساعدني ان انا اخلص ورقي.
تمام.
الحمد لله انا خدت الورق بتاعي, خدت الابروباسيون بعد ما بدات شغل بحوالي 6 ل 9 شهور تقريبا. وبعد ما خلصت الابروباسيون بدات بقى افكر بعد كده الكارير بتاعي. انت ما ينفعش تحس بالامان في المانيا لو انت معاك حاجه من حاجه واحده بس من الاثنين. لو انت معاك وظيفه من غير ابروباسيون انت لسه مش سكيورد في المانيا. ليه؟ لأن أنت هتشتغل بتصريح مؤقت لمزاولة المهنة سنتين وممكن يمدهولك سنة كمان 3 سنين. بس لو أنت خلال ال3 سنين دول ما خلصتش الامتحان الأبروباسيون أو ما خدش الأبروباسيون خلاص أوتوماتيك هتلاقي المستشفى وقفتك, شكرا أنت مش من حقك أنك تشتغل.
تمام.
فأنت كده حتى وأنت شغال بقالك 3 سنين في ألمانيا أنت لسه مش سكيورد طول ما أنت معاك الأبروباسيون.
معكش الأبروباسيون
طول ما أنت مش معاك الأبروباسيون. سوري. العكس, لو أنت معاك الأبروباسيون بس انت لسه ما لقيتش وظيفه فانت الفيزا بتاعتك عماله تخلص, الوقت انت مزنوق في الوقت, وفي الاخر مثلا موظف هيقول لك والله احنا اديناك فرصه مش هنقدر نديك اقامه في المانيا اكتر من كده, لازم ترجع وتراسل بقى من المانيا من مصر من اول وجديد, تقدم على فيزا بحث عمل عن تاني. او يعني ساعتها بيبقى دايما في مشاكل مع الموظف ان هو يمدلك الفيزا ويقول لك انت خدت فرصتك, انت قعدت مثلا 6 شهور حاولت تراسل وما جالكش تخصص او الكلام ده كله.
تمام.
بس ده نادر.
تمام. انت بتقول الاول اجي المانيا وبعدين الاقي وظيفه وابروباسيون
وخلص ابروباسيون. تمشي في الاثنين باراليل بتسابق الزمن.
تمام.
انك تخلص مش هتقدر تقول انا بقيت سكيورد في المانيا الا وانت معاك وظيفه وابروباسيون.
بقى معايا الاثنين بقى, ايه الخطوه اللي جايه؟
الخطوه اللي جايه تبدا تعمل كارير بلاننج. خلاص انا جيت المانيا علشان التخصص الفلاني, خلاص يبقى تبدا تراسل في المستشفى لو انت تخصصك, يعني لو انت شغال حاليا في تخصص غير تخصصك اللي انت عايزه, يبقى تبدا تراسل على مكان اللي انت عايز تبدا فيه التخصص بتاعك. القوانين الجديده تقريبا ان السنين التخصص بتتحسب من الابروباتسيون. ف ده طبعا ليها استثناءات ان في مازال في بعض الولايات بتعمل اعتراف بسنين الشغل في مصر او سنين الخبره، مازال ليها الاستثناءات ده. الاحسن ان طبعا احسن واحد تساله هو اللي سافر قبلك بست شهور لسنه، ده بتبقى لسه معلوماته ابديتد شويه.
جميل.
فممكن يقول لك الاخر حاجه وصلت ليها التعديلات في القوانين يعني. جميل. بس انا بتكلم عامه عموما السنين التخصص بتحسب من تاريخ الابروباتسيون. فانت لو اشتغلت مثلا في المانيا سنتين ثلاثه بالتخصص المؤقت لمزاوله المهنه قبل او التصريح المؤقت لمزاوله المهنه ما بتتحسبش في السنين التخصص ده في الغالبيه العظمى من الحالات يعني.
فالخطوه الجايه هي الفخ ارتست.
انت دلوقتي خلاص خلصت التخصص يعني او الريسيت على التخصص بتاعك، معاك ابروباتسيون، معاك وظيفه، تعمل بقى الكارير بلاننج بتاعك. انت عايز تبقى فخ ارتست في انهي مجال؟ لنقل مثلا تخصص جراحه المسالك، انا هتكلم عليه على اساس عندي فيه خبره.
جميل.
تمام. جراحه المسالك البوليه في المانيا سنين التخصص بتاعتها 5 سنين لحد ما توصل للفخ ارتست. تمام.
تمام.
لازم تبقى عارف ايه المتطلبات بتاعتها مثلا مقارنه بتخصص تاني زي العظام. العظام 6 سنين مثلا، بيقول لك انت لازم تشتغل سنتين كومن ترانك اللي هو زي الجراحه العامه، وتلف 6 شهور رعايه، وبعدك وتشتغل بقيه السنوات في التخصص بتاعك. المسالك مثلا ما فيهاش كده، لا هم 5 سنين كلهم في جراحه المسالك البوليه.
ده كل ده عشان اوصل للفخ ارتس. جميل.
تمام. فلازم قبل ما تبدا يعني ما تغمضش عينيك وتمشي في تخصص كده والسنين تعد وانت مش عارف ايه اللي ناقصك. لازم تبقى عارف كويس ايه اللي ناقصك في التخصص بتاعك عشان تكمله. بمعنى مثلا في حاجه اسمها الجوت اختن. الجوت اختن دي بتبقى مثلا حاله مريض اتعرض لخطا طبي فرفع قضيه على الطبيب، فالقاضي قال لا خلاص احنا عشان نشوف الراي الطبي نختار طبيب من مكان تاني خالص يقول رايه الطبي في الموضوع، فيقوم بعت الملف كله المستشفى تالته خالص ملهاش علاقه لا بالمريض ولا بالطبيب، يقيموا الحاله ويكتبوا تقرير طبي اسمه اللي هو الجوت اختن ويقولوا فيه رايهم الطبي. انت كنائب او في سنين التخصص بتاعتك بيبقى مطالب منك انك تكتب مرتين يعني تقريرين في تخصص المسالك البوليه، 2 جود اختن طبعا تحت اشراف رئيس القسم، لان هو بيبص الكلام اللي انت كتبته في الاخر هو بيمدي لك الكلام ده صح مظبوط ولا مش مظبوط. بيطلب منك 2. احنا انت ممكن تشتغل مثلا 6-7 سنين وبعدين تيجي داخل بقى الامتحان ويقول لك فين بقى الجود اختن. سطر صغير جدا بيبقى مكتوب في اللوك بوك بتاعك وانت ممكن تكون اهملته وما قريتوش.
ستوب طلعت ايدك بره المنطقه بتاعتك خالص. ماشي بقى الحته دي. ماشي خلاص كده. هسالك بقى السؤال بعدي. طيب تحب النهارده نتكلم على مساله ممارسه الطب في المانيا والفرق بينها وبين مصر ولا نخلي ده في الحلقه الجايه؟
احنا ممكن نخلي ده في يعني اصل الاختلافات كتير. انت
طب سيبك في كل دول اللي عايز تسجلها دلوقتي ولا المره الثانيه؟
خليها مره جايه.
ماشي خلاص يبقى نقفل الحلقه على كده. طيب
في جمله كده اللي هي خطوات جانبيه.
طب خليني اسالك سؤال ودخل عليها عشان اصلا حتى اللي طلعت بره دي. ده بالنسبه للتجهيز. انا مش مسجل. ده بالنسبه للتجهيز للعمل كطبيب وكارير باث بتاع طبيب. بس الحياه بقى في المانيا، هل في حاجات تانية خطوات بتساعدك على تسهيل مهنتك كطبيب بس بره؟
اكيد في خطوات هتسهل عليك كتير جدا، زي مثلا انك تعمل رخصه سواقه. لما يبقى معاك رخصه سواقه في الاول وبدات انك تدور بقى على مكان كويس في الكارير بتاعك وفي التخصص بتاعك، ده هيديك رينج اوسع شويه تدور فيه في المقابلات. هتلاقي نفسك مش محكوم انك لازم يوم معين عشان القطر والكلام دوت والمبيت في فندق والحجز والكلام ده، لا يعني انت ساعتها هتقدر انك تسافر وترجع في نفس اليوم، ما تغيبش كذا يوم مثلا عن الشغل بتاعك فيخلصوا من ايام الاجازات بتاعتك. فرخصه السواقه طبعا دي من الحاجات المهمه، وانت اكيد هتعمل حلقه طبعا عن رخصه السواقه
ان شاء الله
باذن الله. لو عندك اسره طبعا طبعا لازم تبقى برضو عارف ان الاختيارات هتفرق شوية، اماكن فيها حضانات للاطفال، فيها حاجة زي كده، دي برضو هنتكلم فيها مع الحياة الالمانية، خليها ملهاش علاقة او بطالب طب دلوقتي موضوع الحلقة، فعشان كده مش عايزين ندريفت قوي بعيد عن الموضوع الاساسي ده.
جميل، يبقى ان شاء الله الحلقة الجاية هنجاوب على 3 اسئلة. نبدأ باسئلة المشاهدين، وممكن تسيب لنا اسئلتكم في التعليقات زي ما قلنا، او لو حد عايز يسوب سؤال من غير اسم ممكن برضو يحط في الفورم اللي اللينك بتاعها موجود تحت في الوصف. وبعدها سؤال فرق الممارسة الطبية بين مصر وألمانيا من وجهة نظر الطبيب ومن وجهة نظر متلقي الخدمة الطبية مريض مثلا. وأخيرا سؤال إيه أحسن حاجة قابلتك في رحلتك كطبيب وخارج مجال الطبي، وإيه أسوأ حاجة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا جدا دكتور على المقابلة الجميلة دي،
بس
إن شاء الله تكون مفيدة للناس كلها
يا رب. إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.